ربهم خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء وإن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغ الأفهام ولا يشبه الأنام، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة ورضي الله عنهم وأرضهم أجمعين وسائر الصحبة أجمعين وأهل بدر وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومرحبا بكم جميعا، وطبتم وطاب مجلسكم، سائلا الله عز وجل أن يجعل تلك الجلسات وتلك الأوقات وتلك الكلمات لي ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات ويثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات، وأستأذنكم في أن تكون اتصالاتكم واستفساراتكم بعد أو يقرب من السابعة والنصف إن شاء الله عز وجل، حتى أتثنى لي إن شاء الله أن أخوض في بحر هذا الحديث الطيب الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. بحمد الله نبدأ شارحين حديث المصطفى والصالحين، فإن المصطفى صلوا عليه بطيب حديثه يتمسكون، وأعلام النبوة خافقات لها في الخافقات محدثون، ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين، بفتح الباري قد منحت نورا تبعت به سبيل المؤمنين، وما في العسقلان من كلام وقاه الله شر الحاسدين، سوى حفظ فشى شرقا وغربا وأعلى ذكره في الحافظين، به العلماء دلوا واستدلوا على طرق الهدى مستبصرين. قال الإمام رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون. في حاجة يا إخواننا الأفاضل، عندنا في الحديث تسمى تحويل سند، يعني الإنسان الإمام رحمه الله يبدأ بسند ثم في وسط السند يبدأ بإسناد آخر يتفقان معا في شيخ واحد عند الشيخ الذي وقف عنده. لماذا يفعل هذا؟ يفعله تقوية للإسناد. تقول: هل البخاري يحتاج تقوية؟ أحيانا إذا كان هناك بعض المدلسين، هو ثقة ولكنه يدلس، الثقة الذي يدلس لا يضعف الحديث بسببه إذا جاء الحديث من طريق آخر صرح فيه بالتحديث أو تابعه برواية أخرى. فهنا وقف عند القاسم المحمد ثم قال وعن ابن عون اللي هو تلميذ القاسم بإسناد ثاني، عن إبراهيم عن الأسود. يعني ابن عون له شيخان في هذا الحديث، عشان طلبة الحديث بس ياخدوا بالهم، شيخان في هذا الحديث، شيخ القاسم وشيخه إبراهيم. شيخه ابن قاسم وشيخه ابراهيم، ابراهيم اللي هو النخعي. عن الاسود قال: قالت عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلي ثم اتي بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك او نصبك. كتاب الحج، البخاري اخرجه في كتاب الحج صفحه 478، باب اجر العمره على قدر النصب، حديث 1787. في هذا الحديث تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك. ايه الكلام ده؟ ايه نسك ونسكين؟ عائشه رضي الله عنها، وهذا من الآداب التي نحب أن نتابع فيها إخواننا حجاج بيت الله الحرام، كما بدأت في حلقتين ماضيتين عن الآداب. أنا لا أذكر تفاصيل المناسك لقصد التفاصيل، إنما أقصد الآداب، فهناك غير من أهل الفضل من يذكرون التفاصيل، لكن أنا أؤكد على الآداب والحرمات، يعني حتى لا نقع في الحرام، لأن هناك حرمات وكثير منا لا يعرف الحرمات، كما تجرأ كثير من أهل النفاق والكفر على سيد البريات عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات، بل وبعض المنتسبين إلى الإسلام ممن يقولون بأشياء لا تليق، كمن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يغني أو يلحن أو مثل هذا الكلام. هذا صاحبه كما عند القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: من تطاول حتى على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاؤه القتل، لو قال ثوب متسخ يقتل، كذلك لو قال غلام أبي طالب يقتل، فهذا جزاؤه كذا هكذا. فكل من قصد أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به، بل والله قال القاضي عياد في كتابه الشفاء بذكر أحوال المصطفى: من قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود اللون يقتل، يقتل، لكن الخلاف في قتله هل حدا أو كفرا، هذا الخلاف في قتله. وكما قلت لكم، كما لما قال هارون الرشيد أمير المؤمنين وقتها لمالك ابن أنس الإمام الكبير: إن عندنا ناسا بالعراق يا إمام، أفتوني أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم يجلد. قال: يا إمام، ما بقي لنا بعد شتم نبينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبني فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه. فوافق هارون على كلام مالك ونفذ كلام مالك. فالصواب يا إخواننا، خاصة في هذا الزمان لقلة معرفتنا بمقام النبوة الكريم، ألا نتكلم إلا بحذر، كما كان يحدث مع رؤساء في الزمن الماضي. كان لا يستطيع أحد أن يخطئ في رئيس الدولة الذي غطته ذنوبه وغطاه ظلمه وغطاه خبثه، فما بالك بسيد العالمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في حرمة بلده وحرمة كتابه، حتى بلده وكتابه وسنته لابد أن نقف على حدودها. قال أيضا رجل أمام هارون الرشيد، وكان عمه، سمع رجلا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري يعني، تحاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت أبونا؟ قال: نعم. حديث صحيح البخاري. قال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليما؟ قال: نعم. قال: أما وجدت أن الله عز وجل كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. يعني غلبه في الكلام. فقال قائل: عم هارون، عمه بيتريق بيقول: أين تقابل؟ أين التقيا؟ هم تقابلوا فين؟ بيتفلسف يعني، اتقابل فين موسى وآدم؟ فقال هارون: ائتوني بالنطع والسيف. النطع اللي هو قطعة من الجلد كانوا يضربون عليها رؤوس الناس والعزو بالله، فأخذوا يهدون: يا أمير المؤمنين. قال: ائتوني بالنطع والجلد، ائتوني بالجلد بالنطع والسيف لأضربن عنقه. وما زالوا يعني يخفضونه ويهونون عليه الأمر حتى تاب الآخر، ولم كان لم يقبل توبته، لكنه في الآخر عفى عنه. المهم، انظر إلى حتى الأمراء المتأخرين كانوا يعظمون حرمة النبي عليه الصلاة والسلام وحرمة سنته. أما إنسان يتكلم بمثل هذا الكلام ولا يدري ما الحرمات، لا، إحنا نحب أن نقف على الآداب والحرمات. حتى قال بعضهم إن وأنا قد كتبت هذا الكلام في كتاب اللباب المنيف في تعظيم المصحف الشريف، أن بعضهم قال إن الإنسان لا يكفر بالمعصية لكن يكفر بانتهاك الحرمة. إذا انتهت الحرمات كحرمة البيت وكحرمة النبي عليه الصلاة والسلام وكحرمة المصحف الشريف، كل هذه الحرمات لابد أن نتأدب معها. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال المفسرون: البيت الحرام حرمة، والكعبة حرمة، والمسجد الحرام حرمة، والبلد الحرام حرمة، كل هذا ينبغي تعظيمه. وإن شاء الله وفاصل ونواصل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فمن الآداب التي أحب أن أنوه عليها لإخواننا حجاج بيت الله الحرام، سائلا الله عز وجل ألا يحرمنا وإياهم حج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام مرات ومرات حتى نلقاه هناك على أحسن الأحوال، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث الشريف يتكلم عن أمر من أمور الهامة التي تحدث في الحج، وكما قلت أن الإنسان إذا أحرم لابد أن ينتبه لآداب الإحرام، وتكلمت عن بعضها في الحلقات الماضية، وأواصل إن شاء الله عز وجل وأقول بأنه بعد إحرامه لابد أن يكون محرما قبل تجاوزه الميقات، فلا يحل له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات في بعد ذلك قال وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن كان بعضهم قال ليست هذه اللفظة مرفوعة. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. فكل من أراد من جاء من أماكن قبل هذه المواقيت، المواقيت تحيط بالحرم هكذا، الحرم مثلا في النص وهذه المواقيت حوله، أي إنسان يأتي من أي مكان في العالم لا يتجاوز الميقات إلا وأن يخلع ملابسه ويغتسل ويرتدي رداء وإزارا، ثم يصلي ركعتين ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلا من كان دون الميقات من أهل البلد هذا ليس عليه ذلك، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون، حتى أهل مكة يهلون من مكة. لكن كما نرى أمامنا على الشاشة أن كل الحرم يحيط به المواقيت من كل جانب، فكل من أراد أن يمر فيأتي عند ميقات المناسب له. ولو أن بلدا مثلنا مثل مصر ليس لها ميقات معين، فميقاتنا حسب المنطقة التي بجوارنا أو قريبا منا أو نمر عليها كأهل الشام اللي هو سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، بيسميهم إحنا في الأمور الشرعية نسميهم أهل الشام، فلا نمر إلا وأن نكون محرمين. معلش لا تزعلش مني، يعني دعك من الأشياء التي فيها كلام يقول لك عدي وقعد في جدة ثلاثة أيام واحرم من جدة، أشياء اختلف فيها العلماء والرأي الراجح أنه هذا ليس بصواب. حجة سليمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فنأخذ المناسك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أراد إنسان أن يعني كان مستصعب الإحرام، مستصعب الإحرام ويقول لك لسه أنا شايل الشيل وأنا أحمل الحقائب وأنا أتحرك في التذاكر ومثل ذلك، نقول له خلاص إذا أردت أن تصل إلى مطار جدة أو جدة أو الرياض أو نحوها بملابسك، يبقى لابد أن تذهب إلى المدينة المنورة. فإذا ذهبت إلى المدينة المنورة أنت بعدت عن الإثم، إثم المرور من غير إحرام. لما؟ لأنك ستحرم من ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة اللي بتسمى الآن أبيار علي. تذهب هناك وتحرم من أبيار علي فلا حرج عليك، ثم تذهب إلى مكة المكرمة. لابد هن طالما تريد الحج والعمرة، ما تردش عمل. حتى لو أراد أن يعمل هناك في المملكة وأراد أن يؤدي العمرة قبل عمله، لابد أن يذهب بالإحرام. أما إذا أراد عملا فقط، عايزه على طول يشتغل في جدة أو يشتغل في يعمل في الرياض أو في المنطقة الشرقية أو أي منطقة أخرى، هذا لا حرج عليه طالما لا يريد الحج والعمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم يمكث على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويستلم الركن الأسود ويقبله إن استطاع. فإن لم يستطع لمس بيده وقبل يده، فإن لم يستطع أشار بيده ولا يقبل، ثم يقول بسم الله الله أكبر ويطوف سبعة أشواط، يهرول في الثلاثة الأول، ثم يمشي في الأربعة الأخر، وهكذا. ثم يذهب إلى الصفا ويصعدها ويقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية الكريمة. ثم ينزل إلى المروة وبين العلامتين الخضروتين يهرول إن استطاع، فإن لم يستطع مشى على مهله. ثم يذهب إلى المروة ويدعو هناك بعد أن يستقبل البيت ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا ليس بواجب، الواجب أن يذكر الله عز وجل بما استطاع، وأن يمشي ساعيا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، كل مرة شوطا، مش 14 مرة، لا هي سبعة، يعني صفا ويذهب يبدأ بالصف، ثم يذهب إلى المروة بعد واحد، يرجع إلى الصفة اثنين، يذهب إلى المروة ثلاث، يرجع إلى الصفة أربعة، يذهب إلى المروة خمس، يرجع إلى الصفة ست، يذهب إلى المروة سبعة، كده تمام. ثم يقصر شعره من كل النواحي وليس من ناحية واحدة، فبذلك يكون قد أدى العمرة، وهو الأفضل، وهو حج التمتع، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي من المدينة المنورة، فلذلك لم يحل، لكن أمر أصحابه بالحل. قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ مش مصدقين. قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يذهب أحدنا إلى منى ونقتل المانية من النساء؟ قال: أبي الله تعلموني عباد الله؟ والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهادية ولا جعلتها عمر. يعني الأفضل لو الأيام رجعت الثاني كنت جيت من غير هادي وكنت جعلتها عمرة. فبذلك بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره قالوا: الأفضل حج التمتع، بل الواجب. وإن كان إخواننا مشايخنا في المملكة يقولون أن كل حج مشروع، الحج المفرد مشروع، والحج القران مشروع، والحج التمتع مشروع، لكن المتمتع أفضلها، لأن الأحاديث تحث على ذلك، ثم عليه هدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أي هناك، وسبعة إذا رجعتم أي إذا رجع إلى أهله. فإن كان يستطيع أن يهدي فلا بد أن يهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي في السنن: أفضل الحج العج والسج. وهذا من الأحاديث التي لا بد من فهم معناها، لأن لو لم يفهم معناها لا 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 تصرف تصرفا خاطئا، فيضرب إخوانه ويزاحمهم ويقول: أفضل الحج العج والسج، ويضرب الناس ويزاحم الناس كما يحدث من بعض الناس، ويهاجم ويدخل في الزحام بقوته ويوقع الضعفاء ويقول: أفضل الحج العج والسج. لا، أفضل الحج العج والسج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، فلا يلبي وهو نائم أو متراخٍ: لبيك اللهم لبيك، لبيك وينام. لا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستشعر المعاني. لبيك أي إجابة لك يا رب بعد إجابة، أنت ناديتني منذ زمن بعيد وأنا في صلب آبائي، وقلت لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا ربي وكيف يصلهم صوتي؟ قال عليك، في معنى روايات إن صحت، عليك النداء وعلينا البلاغ. قال: فقال إبراهيم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فكل من أراد الله عز وجل له الحج لبى وهو في صلب أبيه، فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى عشرا حج عشرا، وهكذا. فتستشعر هذه المعاني بأنك تجيب نداء الله عز وجل، فتقول لبيك، أي إجابة بعد إجابة، كما تقول لأبيك وأمك وشيخك إذا ناداك تقول نعمين. مش الناس تقول نعمين، يعني إيه؟ لبى منبأ، ملبى نعم، فدي ملبى نعم، يعني مسنى نعم، نعمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أي أنا أذهب لك وحدك وأعبدك وحدك، فلا أطوف إلا ببيتك، ولا أذبح إلا لك، ولا أنذر إلا لك، ولا أستغيث إلا بك، ولا أستعين إلا بك، ولا أركع إلا لك، ولا أسجد إلا لك، ولا أدعو إلا أنت، ولا أصلي إلا لك، ولا أطوف إلا ببيتك. لا أطوف بقبر ولا بحجر ولا بشجر، ولا أتمسح بشجر، ولا أذبح لولي ولا لنبي ولا لفلان وفلان. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ده معنى هذا من معاني لا شريك لك. يستشعر الحاج وهو يقول لبيك اللهم لبيك، أنا جئت لك، أنا جئت إليك يا رب، إلى بيتك، لبيك لا شريك لك، لم آتي لغيرك ولم أشرك معك، لبيك لا شريك لك، لبيك. إن الحمد كله والثناء كله والشكر كله، إن الحمد والنعمة لك، أنا أحمدك وحدك لا أحمد غيرك، فأنت وحدك الذي تحمد على هذه النعم، أنت الذي أتيت بي إلى ها هنا، وأنت الذي يسرت لي حج بيتك الحرام. كم من إنسان، كم من محروم حرم، وكم من إنسان كان يتفوق تتوق نفسه إلى الوصول فلم يصل، أنت الذي أوصلتني وهديتني وعلمتني ورزقتني وجعلتني من الموحدين، وجعلتني من أهل الإسلام، وجعلتني من أهل البصمة في الركن الأسود الذي هو من الجنة الذي يشهد لي يوم القيامة. ففي حديث صحيح في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة. حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره. الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولولا ذلك ما استطاع أحد أن ينظر إليهما. فهو من الجنة فعلا، فكل من لمس الحجر يشهد له يوم القيامة أنه لمسه لله، كل من لمسه بحق يشهد له. فتقول: إن الحمد أنك أوصلتني إلى هذه المراتب الطيبة التي ما يصلها أحد، كم من إنسان ما وصل، وكم من إنسان ما أسلم حتى يأتي إلى هناك، فهذه نعمة. فإن الحمد، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، أي وحدك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لابد للحاج أن يستشعر هذه المعاني فيخشع لله عز وجل وينكسر شكرا ويداوم على ذكر الله عز وجل. فمن هنا قال نبينا المصطفى سيد العالمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: أفضل الحج العج والسج. هذا هو العج، رفع الصوت بالتلبية. أما السج فهو إهراق الدماء لله، كما سأبين لكم إن شاء الله في المجلس القادم أن من لم يذهب إلى هناك فعنده فرصة هنا لأن يقلد الحاج فكأنه حج بأن يريق الدماء هنا إن استطاع لله عز وجل. ربنا عز وجل يحب إهراق الدماء، إهراق الدماء لله عز وجل، فأن غيرنا كان يهرقها لغير الله. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبحه لله، فكان يضجع الذبيحة من السنة أن يضجعها على جنبها الأيسر ويوجهها إلى القبلة ويضع رجله الشريف على صفحتها ثم يقول: بسم الله الله أكبر، هذا منك ولك، هذا منك ولك، يعني أنت اللي رزقتنا بها، أنت الذي رزقتنا بها فنذبحها لك، نذبحها لك، أنت الذي ربيتها لنا برزقك لها ولنا فنذبحها لك، لا نذبحها لغيرك، لا لولي ولا لنبي ولا لشجر ولا لحجر، نذبحها لك، نذبحها لك. فمن هنا قوله: والسج أي إهراق الدماء. فلذلك لا يصح لحج بيت الله الحرام للحاج أن يهرب من الأضحية، أن يهرب من الهادي بحجة أنه لا يستطيع ويقول أصوم. لا لا يصوم إلا الذي لا يقدر. أما أن يأتي بالهدايا ويشتري الأشياء ليتاجر فيها ونحو ذلك من هذه الأشياء ويقول أنا أصوم، لا، ليس على سبيل الخيار. ربنا عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد مش مخير بين الـ بين الـ بين الذبح وبين الصيام، لا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة من لم يجد. لكن من وجد ولو بضيق الأفضل أن يهرق الدم، لأن الله عز وجل يحب إهراق الدم، كما في حديث الأضحية إنها لتأتي يوم القيامة، وسأبين إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله موضوع الأضحية بقى للذين لم يذهبوا، لم يكرمهم الله عز وجل بالذهاب إلى هناك، فعنده ما يعوض به شيء مما يعوض به، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأصفاره حتى يضحي قبل هلال ذي الحجة، إذا أهل يعني إذا أهل أو أهل هلال ذي الحجة كالليلة إن شاء الله والليلة القادمة، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأصفاره. حديث صحيح تشبها بحج بيت الله الحرام، ويتشبه أيضا في الأضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، تيجي يوم القيامة كاملة لصاحبها بقرونها وأظلافها وأشعارها. وكما سأبين إن شاء الله إن كيف تكون الأضحية، ليس لا, 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 لا ينبغي الإنسان أن يأخذ الرديئة. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ربنا غني عنا، لكن فلذلك وجب علينا أن نقدم الطيبة، لأن الله تعالى لن ينتفع بها، النفع راجع إلينا. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله، مش ينال الله، لفظ الجلالة هنا مفعول مش فاعل، لحومها ولا دماؤها، يعني لن يصل إلى الله اللحوم والدماء، ربنا يعمل بها إيه، لكن ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى من ربنا، يريد من التقوى أن تذبح الطيبة الحسنة تستشرف العين، تذبح الطيبة الحسنة. قال الله الحسنة، قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم بقدر استطاعتك. هتقول لي أنا لا أقدر، أنا لا أتكلم عن الذي يقدر، أنا أتكلم عن الذي يقدر، أما الذي لا يقدر فهذا معفو عنه أصلا. ربنا يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، أما الذي يقدر هذا الذي نكلفه كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فمن هنا كان أفضل الحج العج والسج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو إهراق الدماء لله عز وجل، ويمكث متمتعا إلى أن يأتي يوم التروية، ثم يبدأ من مكانه يهل بالحج. يعني من مكانه، من مكة نفسها، طالما هو أدى العمرة وبقي في مكة، يبدأ في مكة المكرمة في مكانه الذي يسكن فيه، ثم فيغتسل ويلبس الإحرام كإحرام صافي، ثوب صافي، لا كباسين ولا دبابيس ولا جيوب ولا هذه الأشياء، يربطه بالحزام، علماؤنا علمونا هكذا، والذي لا يريد براحته. لكن نحن نقول ما تعلمناه من علمائنا وما نراه مما اطلعنا عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو الأرجح والأحسن، أفضل من أن تقع في الأشياء التي يبتدعها الناس الآن، هذه ممكن تؤثر على الإحرام، كما سأبين أشياء هامة في هذا الشأن إن شاء الله. ثم يلبس إحرامه من غير، ممكن يتطيب قبل الإحرام، يتطيب عادي ويقص أسفاره ويقص شاربه ويقص، يعني الأفضل يترك شعره حتى يحلقها بعد أداء النسك وهكذا، ثم يتطيب ثم يلبس. فإذا لبس وصلى ركعتين، أي ركعتين حتى لو فريضة، وقال لبيك حجا، في الأولى يقول لبيك عمرة، ثم قال لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبقى محرم خلاص، لا يأتي النساء، لا يتطيب، لا يتلفظ بألفاظ غير طيبة، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يذهب إلى منى، من البدع التي يفعلها الناس أنهم يذهبون هذا يوم التروية وهو يوم الثامن، يذهبون كلهم إلى عرفة، فابتدعها المطوفون حتى يستريحون من إركاب الناس السيارات وإنزالهم، إركاب الناس الأتوبيسات وإنزالهم، إركاب الناس الباصات وإنزالهم، فذهبوا إلى عرفة مباشرة. لا أقول أنه حرام، الحج صحيح ولكنها ليست من السنة. من السنة فأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى في هذا اليوم وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وصلى المغرب والعشاء المغرب تمام والعشاء قصرا، ثم بات بها حتى صلى الفجر، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس إلى عرفة. دي السنة. هم يذهبون يوم الترويح إلى عرفة، ليست من السنة، لكن الحج صحيح ليست من السنة. فإذا وصل إلى عرفة وجب عليه أن ينشغل بذكر الله عز وجل، وحتى والنساء لا يختلطن بالرجال قدر الاستطاعة، أما النساء يختلطن بالرجال ويجلسن في المسجد بجوار الرجال فهذه ليست من الأداب، نحترم هذه الأداب. السلام عليكم.
الرحمة وبعدين كلمنا.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
السلام عليكم وبركاته.
فضيلة شيخ جمال،
ازيك فضيلة الدكتور عبد الله؟
الحمد لله.
كيف حالك حبيبي الفاضل؟
الله يحفظك يا فضيلة الشيخ،
أعزك الله ونفع الله بك.
أمين يا رب.
ما شاء الله عليك، والله شوقت قلوبنا إلى حج بيت الله الحرام.
أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك والمسلمين وأحبابنا هناك.
اللهم أمين. اللهم
هناك
أمين.
حجا وإقامة وموتا ودفنا وبعثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع
صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. لا فض فوق. سمع الله منك دعاءك الطيب.
أمين يا رب.
دائما ما شاء الله تدعو باللآلئ المكنونة.
جزاك الله خيرا.
ما شاء الله عليك فضيلة الدكتور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتك على الحق وإياك نحن تلاميذ علمك.
أمين يا رب. جزاك الله خيرا.
نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من رؤياك في قناة الرحمة ومن أهل قناة الرحمة. اللهم أمين.
جزاك الله خيرا كثيرا.
جزاك حبيبي. أنا حتى لا أطيل حتى لا يغضب مني أحد.
جزاك الله خير.
أنا كفاني يعني أسمع صوتك عبر الهواء، كفاني أنني أجعل مداخلة صغيرة لأسمع صوت فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الحميد، ونسأل الله أن يبارك لنا في علمك وفي حياتك وفي كل شيء أنت تحبه فضيلة الدكتور، أولادك وزوجتك ومالك ودبتك.
أمين. جزاك الله خير.
وتلاميذ علمك نسأل الله أن يبارك الله لك فيهم.
أمين. وأنت كذلك. جزاك الله خير.
اللهم أمين حبيبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالآداب يا أخوانا لابد أن نراعيها. فإذا وصل عرفة ليس للنساء أن تختلط بالرجال، ولا المدافعة التي نجدها في مسجد نمرة، وأن الناس ينتبهون للخطبة فهي مهمة جدا. والشيخ حفظه الله تعالى الشيخ عبد الله آل الشيخ، نسأل الله أن يطيل في عمره وأن يثبتنا وياه الحق حتى نلقاه، فحاجة جميلة جدا. فلا يحرم الحجاج وأنفسهم من سماع تلك الخطبة الطيبة الشاملة الجامعة التي نسمعها كل عام. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الخير. ثم ينصرفون بعد ذلك إلى عرفة، لأن الجزء الأول من مسجد نمرة خارج عرفة. ناس خلي بالها من النقطة دي. الجزء الأول هم العلماء قالوا لنا هناك كده، وهم أدرى بأهل مكة أدرى بشعبها. الجزء الأول مقدمة المسجد خارج عرفة، خارج عرفة. فلذلك وجب على الحجاج أن ينتبهوا لذلك وأن ينصرفوا خارج المسجد من الخلف إلى ساحة عرفات حتى لا يضيع حجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وقبل أن يسرقني بساط الوقت أحب أن أنبه على أدب هام في هذا الشأن، وهو حديث اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة قبل أداء النسك فقال لها، وجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ أنا فستي يعني حطي؟ قالت نعم. قال لا عليك، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ما تزعليش، ده ربنا كتب على بنات آدم هذا هذا الحيض، اعملي كل شيء إلا الطواف، لأن الطواف صلاة، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لا تطوفي البيت، فتؤدي المناسك. المرأة إذا حاضت تؤدي المناسك كلها. يعني إيه المناسك كلها؟ يعني مثلا تحرم وبدلا من أن تصلي ركعتين ما تصليش، هتقول لبيك بعد إحرامها اغتسالها وإحرامها، تقول في إحرامها إيه؟ لبيك حجا، ثم تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتذهب إلى منى وتذهب إلى عرفة وترجع إلى مزدلفة وتبيت بها، أو تنصرف إذا كانت إذا كان بالنسبة للنساء، ثم تبيت ثم تذهب إلى منى وتبيت بها وترمي الجمار في ثلاثة أيام، في يومين لمن أراد أن يتعجل وفي ثلاثة لمن أراد أن يتأخر، كل حاجة سليم، وتؤجل الطواف حتى تطهر، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأنا أؤكد على النساء في هذا الشأن حتى لا تجرأ أحد على تلك الحرمة من أن بعضهم يفتيهن البعض، يفتيهم البعض بأنه يجوز لها أن تستسفر بخرقة ثم تطوف ببيت الله الحرام. لا دخول للمرأة بيت الله الحرام وهي حائض البتة. لا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم أباحوا ذلك، لأن في بعض المتأخرين أباحوا ذلك من باب الفتاوى التي نسمعها كثيرا فيها الترخص في أشياء فيها حلال وحرام. إلا الحرمات، لا تدخل المرأة أصلا البيت الحرام وهي حائض ولا نفساء أبدا، لأن عائشة بكت وبكاءها له معنى. معناها السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
الله يكرمك، ازيك يا دكتور الشيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك انا عندي سؤال.
اتفضل.
طبعا كلنا ذنوب، بس انا ذنوبي كبير قوي ونفسي في الحج، وباجي في الايام دي كل ما بسمع انشوده في قناه الرحمه او حاجه مش بقدر امسك نفسي من البكاء، وعندي شوق كبير ان انا اطلع. الله يكرمك، ادعي لي.
ربنا يسهلنا ويسهلك.
يا رب يا رب. فانا مش عارفه، انا مش عارفه، خايف يعني، خايفه ربنا يفتح عليا ورجعته قبل ما اطلع الحج. الله
يكرمك، يا عيني. إذا كنت ناوية ما تخافيش، ريحسب لك النية إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. يقول القائل: يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر ومن أقام على عذر فقد راح.
أنا عذري مادي يا شيخ، أنا عذري مادي مش قادر أطلع، بس برضه حاسة إن ذنوبي هي اللي حرماني يعني.
معلش كم من إنسان لم يذهب ويكتب له إن شاء الله. السلام عليكم. تفضلي.
تفضلي.
الصوت عندك بيقطع، مش عارف اسمعك. معلش. فالنساء ينتبهن لهذا الامر، وازواجهن محارمهن يتقون الله. لا تدخل المرأة البيت الحرام حائض البتة. وبكاء عائشة له معنى يا إخواننا الأفاضل يا أهل الإسلام. عارف معناها بكت يعني إيه؟ معناها عارفة الحكم الشرعي ما فيش مفر. كانت ممكن تحايل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحبه. معلش يا رسول الله، والله يا رسول الله، طب أنا أستسفر بخرقة، طب أطوف معلش سريع، طب أطوف وما عودش. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا بحضرتك يا أخ محمد.
السلام عليكم يا دكتور.
الحمد لله. مين؟ محمد رشاد.
رشاد رحمه.
اهلا اهلا،
ربنا يعزك ويحفظك.
يا مرحبا يا مرحبا.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
ربنا يحفظك.
شوقتنا يا دكتور، ربنا يزيدك من فضله يا رب العالمين. ربنا يحيي قلبك على الخير دائما
يا دكتور. الله يحفظك، اجمعنا هناك.
امين امين.
موتا حياه وموتا وبعثا.
امين ما شاء الله ما شاء الله دكتور، ربنا يعني يحفظ بيك وحضرتك والشيخ محمد والشيخ اسامه العظيم العباد والبلاد دكتور عبد الله. ما شاء الله، ربنا يحفظك ويزكم فضلك دكتور عبد الله يا رب.
جزاك الله خير.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوقتنا كثير يا دكتور، ربنا يثبتنا على هذا الخير حتى لو كان دكتور عبد الله يا رب.
امين.
اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين.
ربنا يحفظك. امين. جزاك الله خير.
بقول لحضرتك يا دكتور،
تفضل
سؤال يا دكتور لو سمحت.
تفضل تفضل.
موضوع الوضوء دكتور، افضل يعني الواحد يكون متوضع دكتور ولا امر مستحب؟
ايه هو
الواحد يكون بيطوف في الافاضه مثلا يكون متوضع دكتور افضل ولا بيبقى؟
لا ده الوضوء واجب يا استاذ محمد.
دكتور
واجب. لان الطواف صلاه، فاذا اذا هو سؤالك كويس، قول لي بقى اذا اتنقض وضوءه يعمل ايه؟ اذا اتنقض وضوءه يقف عند الشوط ويحسبه ويرجع ويكمل ما يجيبش من الاول.
دكتور نعم يعني يرجع دكتور ويكمل.
أيوة. يكمل لو مثلا طف 3 يكمل 4، طف 5 يكمل 2، ما يجيبش من الاول
عشان الزحامة دكتور عبد الله.
بس لازم الوضوء. لا هو الحكم الشرعي كده.
نعم حتى لو الزحام يتصرف
لو اتنقض الوضوء. نعم. يتصرف لان طواف صلاة. نعم. الا انه يجوز. نعم. فيه الكلام.
الله يفتح عليك يا دكتور.
عليك.
الله يفتح عليك.
امين وعليك. فإخواني الأفاضل خلي بالك من حكاية الطواف بكاء عائشة، يعني معناها ما فيش أمل إنها تطوف. خلي بالك، أوعى حد يضحك عليك وديك فتوى. اللي يقول لك فتوى قول له هات لي دليل. معلش اذا قال لك يجوز قول له هات لي دليل. عارف يعني ايه دليل؟ يعني من الكتاب او السنه، هل اما عن كلام ربنا عز وجل او عن النبي صلى الله عليه وسلم او فعل الصحابه. مع ان عندنا فعل الصحابه زي ما يقول حافظ ابن حجر اذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجه، انما فعل الصحابه حجه اذا وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او ان اسمع معايا، او ان فعل الصحابي جاء في مساله ليس فيها كتاب ولا سنه، يبقى فعل الصحابي حجه. اما فعل الصحابي رضي الله عنه اذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور، والادله والامثله كثيره بس ما عنديش وقت، فاضل لي 10 دقائق، قالوا لي فاضل لك 10 دقائق فقط، فانا بقول لك اهو بسرعه حتى الناس اللي راحت او رايحه تخلي بالها من هذا الكلام وتهتم بهذا الكلام. فعل الصحابي اللي يقول لك يجوز تدخل، اللي تجوز تدخل الحائط للضروره، والكلام اللي بيقولوه ده كل حاجه بقت الضروره لحد ما دخلوها المسجد كمان، مع ان ايضا في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا لجنب. واحد يقول ايوه يا شيخ حديث ضعيف، انا عارف ومش ضعيف ضعيف، ده الحافظ ابن حجر هم مضاعفينه من اجل جسره، واحده اسمها جسره، جسره دي قالوا مقبوله، وعندنا اسال 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 العلماء الكبار واقرا في كتبهم بتوع جرح التعديل مقبوله، ممكن حديثها يصل الى درجه الحسن خاصة إذا كان هناك متابعات أو شواهد، مش ضعيف على إطلاقه. ده أعلى من هذا الحديث، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري في صحيحه في صلاة العيد، ولتخرج الحيض وزوات الخضور وليعتزل الحيض المصلى، في البخاري، في البخاري بقى ده والله. يعني حتى في صلاة العيد ما تصليش مع النساء في مصلى العيد، يبقى في مكان للحيض، فبالك ببيت الله؟ عشان بيقولون ده الحديث السنه ضعيف، قلنا خلاص اعتبره ضعيف، وهو مش ضعيف، اعتبره ضعيف، تودي فيه بتاع البخاري. ادي اثنين. الحديث الثالث، الحديث الثالث، الحديث الثالث بتاع اللهم صل على رسول الله، حديث النبي عليه الصلاه والسلام تقول فيه عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها برضه في البخاري ناولين الخمره، الخمره من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قالت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. برضو ده واضح، واضحة جدا، اللي بيهرب منه بيهرب بعنف، بيسميه إيه؟ تأويل بتعسف، يقول لك حيضتك ليست في إيدك يعني ده بقدر، لا يعني بقول لها الحيضة مش في الإيد، أنا بقول ناوليني يعني وإنت في حجرة، في الحجرة مدي إيدك هاتي المصلية. فقالت اني حائض يا رسول الله، انت علمتني كده ان انا حائض ما تدخلش المسجد، هل انا بقول ناوليني ان حيضتك ليست في يدك. حديث الرابع او الخامس برضو في البخاري، تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد يدني الي راسه فارجله وانا حائض. طب ليه هي ما دخلتش المسجد لانها حائض؟ طب ليه هو صلى الله عليه وسلم ما دخلش الحجره ترجله؟ لانه معتكف. امور واضحه جدا. فكذلك في بيت الله الحرام لا ينبغي للمراه أن تطوف وهي حائض. فمن هنا بكت عائشة رضي الله عنها، يعني ما فيش أمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برضو هو بيطيب خاطرها، ما لك أنفستي؟ قالت نعم. قال لا عليك، ما فيش حرج. برضو بس برضو قال لها ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ما لاش معلش لا عليك، طب طوفي بسرعة وحطي خرقة وخلق. لا. وأما حاض الصفية في الآخر، في الآخر بقى حاض الصفية قال حلقة عقرة، أحابستنا هي؟ هتحبسنا؟ هتخلينا ما نمشيش؟ كان ممكن يقول اتصرف. لا، خلي بالك من الكلام. اللي عايز السنة الكلام واضح، السنة منورة، السنة عليها نور. اللي عايز بيهرب بيهرب بقى، بس للأسف بيبقى متعسر. وأمور واضحة، إن هروب هروب، بعد بعد، وده غلط. هروب هروب، شوف الكلام واضح. قال حلقة عقرة، حديث صحيح البخاري، حلقة عقرة، أحابستنا هي؟ يعني خلينا نقعد نستناها. فقال قالوا يا رسول الله إنها أفاضت، أفاضت أي طافت طواف الإفاضة وهو طواف الركن، طواف الحج. خلاص قال الحمد لله، إذن فانفروا. طب عليها وداع؟ لا، ما عليهاش وداع. المرأة ليس عليها وداع إذا حاضت، فيش طواف وداع. طواف الوداع واجب على الرجال، أما النساء فلا طواف وداع عليهن إذا حاضت، بنص هذا الحديث. واستدل به الشيخ ابن باز وسمعته بفضل الله بأذني وأنا أراه بعيني أمامي وأنا أجلس أمامه في الصف في منى رحمه الله، فقال له رجل إن امرأتي حاضت وإننا سنسافر غدا في الطائرة، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أحابستنا هي؟ امرأتك تحبسك فتظل معها حتى تطوف بالبيت. فقال يا شيخ الطيارة هتقوم بكرة؟ وأنا كيف أفعل؟ قال نحن نتصل لك بالمسؤولين يؤجلون لك ميعاد الطائرة، رحمه الله رحمة واسعة. فينبغي هذا من الأداب الهامة التي ينبغي للنساء أن تراعيها. في بعض النساء بتسأل بتقول ممكن تأخذ بعض الأدوية حتى تمنع الحيض؟ بعض العلماء أباح ذلك، لكن أحذر مش من ناحية شرعية، من ناحية صحية. هذا مضر جدا بالصحة، هذا مضر جدا بالصحة. حبس الدم الفاسد هذا، دم الحيض أو النفاس، مضر جدا بالصحة. فينبغي للنساء أن يراعين ذلك حتى لا يقعن في خطأ. عايزة تاخده تاخده، لأن العلماء أباحوا وما فيش مخالفة شرعية غالبا، لكن المخالفة الشرعية ممكن تضرها داخل في هذه المخالفة. لكن ننتبه لهذه الأداب، وللأسف في أداب كثيرة، ولكن بعد ما قالوا الفضل 10 دقائق أخذوا منهم 5، قالوا الفضل 5 بس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، وأن لا يحرمنا حج بيت الله الحرام ولا زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا حياة هناك وموتا هناك بجوار سيد البريات، وبعثا معه صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيما رواه البخاري: وأنا شفيع من مات في المدينة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا نتأدب بآداب نبيك عليه الصلاة والسلام، ونتخلق بأخلاقه قدر استطاعتنا، ونسير وراءه حتى نحشر وراءه تحته صلى الله عليه وسلم في رياض الجنات. اللهم اجعل بلدنا بلد أمن وأمان وإسلام وإحسان، وسائر بلاد المسلمين رحمن. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء ثورتنا وكل الشهداء يا رب العالمين. اللهم خذ لهم بحقهم، أنت أكرم الأكرمين في الدنيا والآخرة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا، اللهم صد عنا وعن بلدنا وعن نعمك علينا كيد الكائدين وحفظ الحاقدين وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره. اللهم كل من تطاول أو يتطاول أو يحاول أن يتطاول على نبيك صلى الله عليه وسلم عمدا يا رب العالمين، اللهم شل لسانه وشتت أركانه وجمد الدم في عروقه، اللهم قطعه إربا إربا، اللهم اجعله عبرة لغيره، اللهم عذبه في الدنيا والآخرة، اللهم ألقيه في النار في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عطاش فاسقهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تذل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. فإن أردتم أن ترحموا يوم الحساب وتسلموا وتعظموا وتكرموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهدى والنعمة المجدى نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الدجى والتابعين وتابعين بأحسن يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم وغيرتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.